بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في غاضه فيها في غاضه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده وبالمال عروض فإن رضي بالقسمة كذلك فلا إشكال وإن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته وإن احتمل ربح فيه خصوصا إذا كان هو الفاسخ وإن طلبه المالك ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه. التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقدا فلا يجب وبين عدمه فيجب لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان عملا بقوله على اليد. والأقوى عدم الوجوب مطلقا وإن كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفا على الإنضاض. مسألة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل وبعد تمام العمل في أثناء المضاربة وبعد المضاربة، عامل اشترى متاعا وزادت قيمته السوقية حصل الربح، ولكن كان المال عروضا متاعا. هل يجب البيع أو لا؟ قال صاحب العروة: فإن رضي بالقسمة كذلك، لو رضي العامل والمالك بالقسمة فلا إشكال في عدم وجوب البيع، فلا وجه لوجوب البيع. ليش؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم، هذا المتاع لهما وكلاهما راضيان بالقسمة. أما لم يرضيا بالقسمة طلب أحدهما البيع، الشقوق أربعة: الشق الأول أنهما راضيان بالقسمة فلا إشكال في عدم وجوب البيع، الثاني أنهما راضيان بالبيع فلا إشكال في جواز البيع، الثالث أن يطلب العامل البيع دون المالك. في هذا المورد تارة يكون الفاسخ هو العامل فلا يجب البيع، لا يجب على المالك قبول المطالبة، لا يجوز إجباره بالبيع. وأما إذا طلب العامل البيع وكان الفاسخ هو المالك أو صارت المضاربة منفسخة، في هذا المورد قد يقال يجب البيع على العامل، عفوا يجب البيع على المالك. قال صاحب العروة: لا وجه. ليش؟ لأنه فسخ، البيع المضارب تمت، لا إذن له، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، هذا المال لكليهما لهما، والمالك لا يرضى بالبيع، فلماذا يجوز للعامل البيع أو يجبر المالك على البيع؟ لماذا؟ أما إذا كان المالك طالبا للبيع قد يقال يجب البيع على العامل، لماذا؟ عملا بالرواية الشريفة: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. العامل أخذ الفلوس، أخذ الدراهم والدنانير، على اليد ما أخذت، فلا بد أن يرد الفلوس. ولكن قال صاحب العروة رحمة الله عليه: لا يجب البيع على العامل ولو كان الطالب هو المالك، وسر ذلك: على اليد ما أخذت حتى تؤدي إنما يكون مختصا باليد العدوانية، حين الأخذ كان يده يد أمانية، كانت يده يدا أمانية، الآن آخر شيء من مال المالك في يد العامل ليس الفلوس، ليس النقود، بل كان المال الذي في يده هو المتاع، بيت عروض على اليد مؤاخذة عروض. لماذا يجب عليه البيع؟ ما أخذ حينما أخذ الفلوس كان مأذونا للتبديل، آخر مال في يده كان عروضا، كان متاعا، ولا وجه، ولا وجه لأن نقول بوجوب البيع. على اليد ما أخذت، الآن أخذ المتاع.
قال صاحب المطلقة ولو كان رأس المال نقدا.
نعم أدري، رأس المال يعني المال الذي أخذه أولا، المال الذي أخذه أولا، المال الذي أخذه أولا نقودا، أخذه منتهى أخذه أمانيا وبدله بالإذن بالرضا. المال الآخر الذي في يد المال عامل هو العروض، هو المتاع. قد يفصل بأن المال النقد إن كان بمقدار بمقدار رأس المال فلا يجب البيع على العامل. ليش؟ لأنه في يده نقود ويرد على اليد ما أخذ، أخذت منك 10 ملايين أرد. أما لو كان المال النقد في يده أقل من رأس المال قد يقال يجب على العامل البيع. ليش؟ لأنك أخذت 10 ملايين فلا بد أن ترد 10 ملايين. قال صاحب العرفة على اليد ما أخذت يعني المال الذي أخذ الإنسان عدوانا بلا إذن، ولكن هو أخذ الفلوس بالإذن مع الرضا ثم بدله بالإذن بالرضا، والمال الموجود في يده هو المتاع هو العروض، فيجب عليه الرد هذا. اللهم إلا أن يقال الشرط الارتكازي موجود، الشرط الارتكازي ارتكازي موجود في المضاربة، وهو أن العامل يجب عليه الإنضاض أخذ الربح وإيصال الربح، فيجب العمل على شرط الارتكاز. أما لو لم نقل بالشرط الارتكازي فلا وجه لوجوب البيع. إن قلت الشرط الارتكازي موجود أو غير موجود مو معلوم، الشرط الارتكازي مو معلوم. إن قلت الآن الربح موجود يمكن أنه إذا بيع المتاع صار الربح أكثر من القسمة، هل يجوز للعامل البيع لأخذ الربح الأكثر أو لا يجوز؟ قال صاحب العرف لا يجوز. ليش؟ لأن الربح بعد الفصل لا يكون للعامل. الان الربح الموجود لكليهما، اما الربح الذي سيوجد فلماذا؟ مثلا هذا مثل اذا كان شريكان، احدهما يطلب بيع الكل والاخر لا يرضى ببيع حصته، ولكن الربح في صورة بيع الكل يكون أكثر. هل يمكن أن نقول بوجوب البيع على الشريك؟ مثلا مسألة مبتلى بها، تارة ملك، إغار، بناية وسيعة ذو طبقات كثيرة، البنك أو الشركة أو مثلا دائرة حكومية تجي ويقول أشتري هذا الملك ب100,000 مليار، ولكن أحد الشريكين يقول أنا لا أرضى بالبيع. لو قسم هذا العمارة، هذه العمارة لو قسمت هذه العمارة وبيعت نصفها حصة أحد الشريكين كانت قيمته أقل بل ضئيلة بالنسبة إلى قيمة الكل، هل يمكن أن نقول بوجوب البيع على الشريك الآخر؟ لا، إن قلت عدم البيع، عدم جواز البيع، بطلان البيع، بطلان البيع كان ضررا على المالك الآخر ولا ضرر يمنع من حرمة البيع، يجوز صحة البيع. قلت في المقام ثلاثة أجوبة. الجواب الأول، كان المورد من موارد عدم النفع لا من موارد الضرر، ومجرد عدم النفع ليس بضرر، ليس
مختلفة.
في المورد الذي يصدق عدم النفع فيه فلا وجه للضرر. إن قلت في بعض الموارد القسمة كانت ضررية فنقول لا ضرر لا يثبت صحة البيع، إذ لا ضرر يرفع حرمة البيع تكليفا، ولكن بطلان البيع ليس حکمن ضرریان، لأن البطلان ليس مجعولا شرعيا، المجعول هو صحة البيع، الشارع لا يجعل البطلان، بل البطلان عبارة عن عدم جعل الصحة، البطلان غير مجعول والصحة مجعولة، لا ضرر لا يثبت صحة البيع.
الشارع
ما حكم ببطلان، الشارع يحكم بعدم لا يحكم بالصحة، الشارع لا يحكم بالصحة. إذا لم تكن صلاة الليل واجبة عدم الوجوب ليس مجعولا شرعيا، بل الوجوب مجعول شرعيا. قد يقال في بعض الكلمات مثلا في بعض الموارد ينطبق على عدم الصحة والبطلان إضرار الشارع، الضرر المنسوب إلى الشارع. مثلا إذا كان بيع المتاع في صورة الشركة صحيحا عند العقلاء، ممضا عند العقلاء، ولكن الشارع لم يمض، لم يحكم بالصحة، في هذا المورد يصدق عرفا أن الشارع أضر وكان الضرر منسوبا إلى الشارع. أما إذا لم يكن البيع صحيحا عند العقلاء فالشارع أيضا لا يحكم بصحته، ما يصير لنا أن نقول أن الضرر منتسب إلى الشارع. نعم لو كانت العقلاء سيرتهم على جواز البيع وصحة البيع يصدق، ولكن الجواب الأساسي في المقام هو الآن أنش شريكين فيما إذا أن الشريكين في مال إذا صدق عدم القسمة القسمة صدقة القسمة وعدم جواز البيع صدق بكونه مضرا، صدق بكونه مضرا، فنحن نلتزم بوجوب البيع لا للا ضرر بل للسيرة العقلائية. السيرة العقلائية في باب القسمة على القسمة بالعين، وثانيا على القسمة بالمنفعة، وثالثا على القسمة بالمالية، يباع ويقسم. و فی المقام نلتزم. لو کانت القسمه موجبتن للاضرار بحیث ان العقلاء لا يحكمون بالقسمه بل يحكمون بالبيع فنحن نلتزم. اما في غير هذه الصوره فلا نلتزم بجواز البيع كما لا يخفى. مسألة وهي أنه إذا فسخت المضاربة أو انفسخت المضاربة، إذا فسخت من جانب أحدهما أو انفسخت ثم عرضت الخسارة، يعني مثلا اشترى العامل بيتا صارت قيمته زائدة، زادت قيمته السوقية، حصل الربح، والرضي بالقسمة، ثم بعد البيع حصلت الخسارة للمالك. في هذه السورة هل يجوز أن نقول بوجوب البيع على العامل؟ يعني بمعنى الآن بعد الفسخ نحتمل الخسارة، فهل يمكن لنا أن نقول بوجوب البيع للدفع احتمال الخسارة لبقاية المال، أو لا يجوز أن نقول بوجوب البيع؟ قال صاحب العروة دفع الخسارة، الخسارة المحتملة لا ربط لها بالبيع، بل الخسارة تنجبر بأخذ حصته من الربح. مثلا الآن العامل اشترى بيتا زادت قيمته السوقية، فسخت المضاربة وصار البيت بيت شريكا لكليهما 90% للمالك 10% للعامل، ولكن حين البيع خسر، حصلت الخسارة، نزلت قيمته السوقية، تنزلت قيمته السوقية، نزلت قيمته السوقية، قال صاحب العروة تجبر الخسارة من حصة العامل، حتى لو أخذ العامل حصته يسترد، تسترد الحصة منه، بقاية المال وجبر الخسارة ليست منحصرة بوجوب البيع، بل يمكن جبر الخسارة بأخذ حصة العامل من ربح. ولذا قال لكن لو حصلت والأقوى عدم الوجوب مطلقا، و ان کان استقرار و ملکیت العامل للربح موقوفا على الانضاض و لعله يحصل الخسار بالبيع اذ لا منافاته بین عدم وجوب البيع و بین جبر الخسار للمالک. فنقول لا يجب عليه الانضاض بعد الفسخ، لا يجب عليه الانضاض لعدم الدليل، لكن لو حصلت الخسارة بعده، يعني لو حصلت الخسارة بعد البيع قبل القسمة وبعد القسمة يجب جبرها بالربح، حتى أنه لو أخذه، لو أخذ العامل الربح يسترد مشروط، مشروط ولكن لا يجب البيع، مشروط ولكن لا يجب البيع.
طول ارتكازی فی المضاربه، اصلا مضاربه کرده برای اینکه تصرف کنه در سود دیگه، اگه انزاز نکنه من خب این سود اینجا رو هوا هست که باش، من وقتی نمیتونم استفاده کنم
یجب البيع یبیع.
خب میگه واجب نیست انزاز،
لا یوم ی لا یجب ولكن یجوز.
شرط ارتكازی اصلا این بوده که واجبه،
لا بأس، لا يجب على العامل البيع، انت مالك تبيع حصتك، عامل تبيع حصتك. قد يقال انما ذكره السيد هنا مخالف لما ذكره في مسألة الخامس والثلاثين في الفصل السابق. مسألة الخامس والثلاثين في الفصل الخامس الربح وقاية لرأس المال، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة، فلو أرد بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكيته، والاستقرار يحصل بعد الانضاض والفسخ والقسمة، فبعدها اذا تلف شيء لا يحسب من الربح، بل تلف كل على صاحبه، ولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ، بل ولا قسمة الكل كذلك، ولا بالفرق، ولا بالفرق، بل ولا بالفسخ مع عدم القسمة. نعم، لو حصل الفسخ ولم يحصل الانضاض ولو بالنسبة إلى البعض وحصلت القسمة، فهل تستقر الملكية أم لا؟ إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار، وإن قلنا، والشاهد هنا محل الخلاف هنا، وإن قلنا بعدم وجوب الإنضاض على العامل ففیه وجهان الاقواهما الاستقرار، اقواهما الاستقرار. في مسألة الخامس والثلاثين يقول هكذا، وفي هذه المسألة قال لكن لو حصلت الخسارة بعد الفسخ قبل القسمة أو بعد القسمة، بل أو بعد القسمة يجب جبرها بالربح، ولو قلنا بعد ما وجوب البيع قال يجب الجبر. في تلك المسألة قال الأقوى عدم الجبر. ولكن ببالي القاصر يمكن أن نجيب عن هذه المعارضة، يمكن أن نجيب. بأن الخسارة تارة يكون منشأه تنزل القيمة، انخفاض القيمة، فلا يجبر، فلا تجبر الخسارة. ليش؟ لأن بعد القسمة والفسخ تستقر الملكية. ولكن أخرى توجب القسمة الخسارة، إذا أوجبت القسمة الخسارة فتجبر. ما قال الماتن هنا مخصوص بما اذا اوجبت القسم الخسارة. ما قاله رحمة الله علیه في تلك المسألة مخصوص بما اذا لم تكن القسم الخسارة، بل الخسارة نشأت من انخفاض القيمة. هذا بعقلي القاصر ولا شبهة بين المسألة. السادسة، لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ؟ مثلا العامل اشترى باع ديون على الناس، هل يجب على العامل أخذ الديون وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان أقواهما العدم. ولكن بعقلي القاصر أن جمع الديون أخذها وجبايتها في صورة حصول الفسخ من العامل يجب على العامل أن يأخذ الديون وأن يجبيها، يجمعها للشرط الارتكازي، لأن الشرط الارتكازي هو أنك مسؤول لكل معاملة وإنهائها، وإنهاء المعاملة بأخذ الديون، مثلا أخذ السواريف، يعني رفع المشاكل، يقال بالفارسي شسته و رفته، یعنی بلا مشکلتن فی المقام. قد یقال ان شرط الارتکازی لو کان موجودن ففی جمیع الموارد موجود، مما ذكرنا. لو لم يكن موجودا فلا فرق بين الفروض، كما قد يتراءى هذا الإشكال من عبائر بعض المعلقين على كتاب المضاربة، يعني على بعض الباحثين في كتاب المضاربة في كتب كتابي. قلت له الموارد مختلفة، مثلا في مورد الخسارة لا يجبر على البيع، بل يقول العامل أنا أوديك أعطيك الخسارة، ولكن في المقام ما يصير، لأن جمع الديون جباية الديون أمر صعب. نعم لو كان الفسخ من ناحية المالك فلا يجب على العامل أخذ الديون على تأمل، بل لا يخلو عن إشكال في هذه الصورة، ولا يترك الاحتياط كما لا يخفى السابعة إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مر من الأحكام. وللكلام تتمة إن شاء الله قد، بشرط الحياة والتوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمع.